من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر بعض المواعظ والحكم التي تكلم بها أهل الصلاح والتقوى، ونطلع منها بعض الفوائد والدروس والعبر، ونربطها بحياتنا اليومية وبمسائل الحياة التي نمر بها. الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ذكر في ترجمة قاضي مصر بن دقيق العيد أنه قال: ومن أعظم ما حكي عنه أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. هذه الموعظة موعظة عظيمة جدا من القاضي ابن دقيق العيد، واسمه محمد بن علي بن وهب، ولد في سنة 25 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال بأن والده طاف به وهو صغير ودعا له بالعلم والعمل، وتولى هذا الرجل قضاء مصر وكان كثير العبادة والعلم. توفاه الله عز وجل سنة 702 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحكي جملته مرة أخرى، أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا فائدة مهمة جدا، العاقل دائما يحاسب نفسه قبل أن يقدم على العمل، دائما يفكر الشيء اللي بسويه صح ولا غلط، الشيء الذي بسويه يرضي الله أم يغضب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عندما يكون في بعض المواقف النفس أمارة بالسوء، قبل أن تقدم على العمل توقف مع نفسك هذه الوقفة واسأل نفسك: أنا لو أقبلت على هذا الشيء سيكتب لي الأجر أو يكتب علي الوزر؟ فهنا لابد أن ينتبه الإنسان. إشكالية بعض الناس أنه ربما أقدم على الشيء غير الطيب أو غير الجيد، وشعار حاله أنه يقول قبل لا يقدم على هذا الشيء: أنا غير، أنا وضعي مختلف. بعض الناس ربما أقدم على بعض الأشياء المتعلقة بالإدمان ويقول لك: أنا غير، مجرد مرة مرتين وبعدين أترك مثل هذه الأشياء وترجع حياتي طبيعية، وما يدري أنه ربما دخل في هذا المستنقع وما يطلع منه إلا بعد 20 سنة، ويمكن ما يطلع من هذا المستنقع حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ليسأل الإنسان نفسه: هل هذا الشيء ينفعني في يوم غد يوم القيامة؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أو أن هذا الشيء يضرني في يوم غد ويضرني إن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان بارك الله فيكم يوم يصدق مع نفسه ويحاسب نفسه ويفكر جيدا إن هذا الشيء ما ينفعني في الآخرة وبيضرني في الآخرة، يتوقف مباشرة ويرجع إلى صوابه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف الصالح كانوا يمدحون محاسبة النفس. ميمون بن مهران يقول: لا يكون العبد تقيا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه. أصحاب الشراكة في التجارة يتحاسبون إذا بغوا ينجحون تجارتهم: يا فلان لك كذا وعليك كذا، ولي كذا وعلي كذا. إذا أردت أن تكون من عباد الله الأتقياء حاسب نفسك. يعني مثلا الإنسان يحاسب نفسه: مرت ساعات اليوم، هل هذه الساعات مرت وأنا في طاعة الله، أو أن الإنسان ربما ازداد من معصية الله عز وجل؟ يسأل الإنسان نفسه: هذا العمل اللي أنا فعلته يقربني إلى الله أم أنه يباعدني عن ربي سبحانه وتعالى؟ هذه كلها من محاسبة النفس. وبعض الناس يقول لك: طيب ليش نسوي كذا؟ حتى يخف حسابنا عند الله. فالإنسان إذا حاسب نفسه بإذن الله أقبل على العمل الصالح. والمصيبة الكبيرة إن بعض الناس ما يفتكر مثل هذه الأشياء، فتجده لا يبالي لو وقع في الصغائر أو وقع في الكبائر، ما يفكر بالتوبة والإنابة إلى الله. وبعضهم يمكن يجاهر بمعصية الله شغلة عناد، وبعضهم من العناد المفرط الموجود عنده يتجرع على الله ويقول لك، من يقول لك إن هذا الشيء حرام، هذا الشيء حلال، والعلماء ما يعرفون ولا يدرون شيء. وهذا لا شك ولا ريب أنه ما فكر بآخرته، ولو فكر في آخرته ما سوى مثل هذه الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك علينا حقا وصدقا أن نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا، ما نخلي أيام العمر تمر علينا كذا بارك الله فيكم من دون فائدة. بعض الناس يمر عليه شهر كامل ويصحصح آخر الشهر ويشوف إن ما فعل شيء يذكر من طاعة الله عز وجل. لابد نحن نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا. ومن أعظم فوائد محاسبة النفس أن الإنسان إذا حاسب نفسه يمكن ينتبه بعيوب نفسه وأخطاء نفسه. يعني بعض الناس يلس وبعد ما يرجع للبيت يبدأ يستذكر شريط الذكريات، وقبل لا يلقي التهم على الآخرين يسأل نفسه، أنا كيف كلمت فلان الفلاني؟ فلان الفلاني كان موجود في الميلس، وهذا ريال أنا من زمان ما شفته، ما رح تسلم عليه. فيحاول إنه يحاسب نفسه وأنه يذكر نفسه بالله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يزكي نفسه ويمدح نفسه وربما غفل عن تقصيرها في طاعة الله، ولو حاسب نفسه لعرف حقيقة الأمور بإذن الله عز وجل. ابن دقيق العيد يقول، ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. من الأمور التي يجب علينا أن نحفظها وأن نحاسب أنفسنا عليها محاسبة شديدة مسائل اللسان. أحبة الكرام، بعض الناس يشتكي منهم اللي حولهم، يقولون فلان ما رحم أحد بلسانه، ما سلم أحد من تطاول على عباد الله. وبعض الناس يظن أن المسألة قوة وشجاعة وأن أنا قوي شخصية وما في أحد يقدر يوقف في وجهي. ترى هذه الأمور كلها يحاسب عليها الإنسان عند الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم سأل معاذ بن جبل، يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أحبتي الكرام، اللي استوي أحيانا في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي أمر مذموم، وأمر يبين إن بعض الناس ما ينتبه أن هذه المسائل وراءها سؤال وحساب عند الله عز وجل. بعضهم يقول لك أنا أكتب اسم مستعار، طيب وبعدين يسبع هذا ويغلط على هذا وينتقص الآخرين ويتنمر على الناس، ويمكن تنمر على شعوب وقبائل ودول ومجتمعات عددها بمئات الآلاف أو الملايين، يتنمر عليهم كل يوم ويسخر منهم ويزدريهم ويحتقرهم. هل هذا الكلام يصلح بارك الله فيكم؟ والله ما يصلح. المسألة مو مسألة إني أكتب، المسألة إني أكتب بالشيء الذي يرضي ربي عني يوم القيامة سبحانه وتعالى. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أما أني أغلط على الناس وأتنمر عليهم وأسخر من عباد الله، هذا أمر عظيم وأمر ما يرضى به ربنا سبحانه وتعالى. ولنتذكر قول الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعض الناس يتكلم بالكلام العظيم الذي لا يبالي به أبدا، كأن هذه الكلمة مثل شيء طاح على أنف الإنسان والإنسان طيران من على أنفه وانتهت الأمور. المسألة مبتدة، المسألة بارك الله فيكم أن في هذا الكلام وراءه سؤال وحساب عند الله عز وجل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعضهم ما شاء الله تجد يتكلم بكلام الخير والكلام الطيب، ويمكن يعد كلمة من كلمات الخير في بعض الأوقات وينفع الله بها النفع العظيم، فهذا يرفعه الله عز وجل الدرجات العظيمة. وبعض الناس والعياذ بالله يتكلم بالكلمة من سخط الله وغضب الله، يمكن تكون هذه الكلمة سبب في دخوله النار، لأنها تتعلق بحقوق الآخرين والذمم الآخرين والعياذ بالله، ولا يبالي بهذه الكلمة. هذه كلمة تعق الإنسان في نار جهنم، فكيف بإنسان يتكلم كل يوم بالكلام الذي يغضب الله ولا يرضي الله، أو يتكلم بالكلمات في كل يوم التي لا ترضي الله وتغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك الموفق من عباد الله من يحاسب نفسه حتى على موضوع الكلام وعلى موضوع العبارات التي يكتبها الإنسان أو ينطق بها، لأن المسألة بارك الله فيكم مو بدنيا وتنتهي كل شيء بعد ذهاب الإنسان أو رحيله من هذه الدنيا. بعد هذه الدنيا توجد آخرة، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذلك عن كل شيء. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الكلمة العظيمة التي قالها قاضي مصر ابن دقيق العيد الذي توفاه الله عز وجل سنة 702 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، تكلمنا قبل الفاصل عن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا ينتبه لخطورتها وأبعادها. بعض الناس والعياذ بالله يتكلم معترضا على الله عز وجل، وهذه الكلمة ليعد لها الإنسان جوابا إن وقف بين يدي الله عز وجل. بعضهم في أوقات المصيبة لعظم هذه المصيبة بدل أن يذكر الله ويسبح ويحوقل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يتجرأ على رب العزة ويعترض على الله: يا رب، ليش أنا ابتليت بهذا الشيء وغيري لم يبتلى به؟ وربما ضرب وجهه ومزق ثوبه وجر شعره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا الأمر يفعله بعضهم اعتراضا على الله عز وجل، وهذا أمر خطير وأمر عظيم وأمر سيسأل عنه الإنسان إن وقف بين يدي الله عز وجل. ولا نستهين بهذه الكلمات أو بمثل هذه التصرفات، فرب كلمة أهوت بالإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. وبعض الناس مثلا، وهذا جانب من جوانب تلفظ بعض الناس بالكلمات الخطيرة أو الكلمات العظيمة، يسخر من الدين ويسخر من السنة. يعني هو يالس يمينس، خلصت السوالف عنده ونكت وضحك وما خلى حد إلا ونكت عليه، وبعد ذلك يوم تقل عند السواليف يبدأ يتكلم بالسخرية والاستهزاء في دين الله عز وجل. وهذا والله أمر خطير وأمر قبيح جدا. أيعقل أن يستهزئ الإنسان بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحد يرضى بهذا الأمر. حتى المسلم ضعيف الإيمان يقول لك: يا فلان أرجوك، هذه أمور وراها تبعات عظيمة وراها أشياء كبيرة في اليوم الآخر، وأنا يا الله أحط ذنوبي على كتفي وما أروم أتحمل هذا. يكون النبي عليه الصلاة والسلام خصمي عند الله، فلا يقبل أغلب الناس بمثل هذه التصرفات. لذلك من الخطورة العظيمة ومن الكلام الذي لم ينتبه له الإنسان أنه سيقف بين يدي الله ويسأل عنه السخرية من الشرع والدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم، من الكلام الخطير اللي يسويه بعض الناس أنه يتكلم في الدين بدون علم، في جهات مختصة للفتية وفي ناس أعطاهم الله عز وجل العلم الشرعي عن دراسة ووعي ومؤهلين للفتية في مثل هذه المواضيع، هم اللي يتكلمون عن المسائل الشرعية. تشوف بعض الناس يتكلم عن مسائل تترتب عليها أمور كبيرة، يعني واحدة من الأخوات مثلا زوجها أوقع عليها الطلاق، تروح تسأل ربيعتها، ربيعتها من الرأس جذا ما تدري عن شيء، تقول لها الطلقة هذه مبطايحة وأموركم طيبة وعيشوا إن شاء الله مع بعض والأمور سهالات. هذا الكلام ما يجوز، لابد على الإنسان أن ينتبه ويعد جواب عن هذا الكلام الذي يقوله. هل عندك جواب وعذر على هذا الكلام الذي تقوله، أم جئت بهذا الكلام من الرأس؟ فهذا الأمر خطير وعظيم جدا. لذلك الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعض الناس بارك الله فيكم لضعف علمه يخلط بين المسائل، يقول لك الأمور واضحة ما يحتاج نسأل، أنا بجاوب على طول من راسي، ويجيب بأجوبة خطأ وأجوبة ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك أهل العلم يتكلمون عن هذه الآية ويقولون: نص الله عز وجل فيها عن الذين يقولون على الله بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أمور عظيمة حرمها الله، ومن أعظم المحرمات أن يقول الإنسان على الله ما ليس له به علم. زيد بن الحباب ينقل عن سفيان الثوري، سفيان الثوري معروف بالورع والزهد والتقوى والعلم الغزير، قال: رأيت سفيان الثوري إذا سئل عن المسائل قال: لا أدري، حتى يظن من رآه ولا يعرفه أنه لا يعلم شيئا. يقول سفيان الثوري عن بعض المسائل أنه لا يدري. طب ليش يقول لا أدري؟ لأنه ما يريد يضع الجواب في ذمته، عنده يمكن المسألة تحتاج إلى مراجعة، المسألة تحتاج إلى تدقيق، المسألة تحتاج إلى مراجعة أهل العلم، فلذلك لا يجيب على مثل هذه المسألة. وكلما زاد علم الإنسان كلما تسمع منه قول لا أدري أكثر وأكثر. لذلك محمد بن رمح يقول: عددت لمالك 100 مرة قال لا أدري في مجلس واحد. يعني هو جالس في مجلس طويل سؤل فيه أسئلة كثيرة، 500 سؤال مثلا أو 400 سؤال، فكان يقول في كثير من هذه الأسئلة لا أدري، لأن الإنسان لو قال لا أدري برئت ذمته عند الله عز وجل. أما إذا افترى على الله الكذب فإنه محاسب ومؤاخذ على مثل هذه الأشياء. لذلك الإنسان يعود نفسه، أي معلومة دينية أو دنيوية سئلت عنها وانت ما تدري عنها ما أبردها على القلب لا أدري، وينتهي الموضوع، بيقولون عني بيتكلمون عني، دعهم يقولوا ما يقولوا، أهم شيء أن يسلم الإنسان وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من كلام بعض الناس الكلام الخطير الذي لم يعد له جواب إن وقف بين يدي الله عز وجل، أن يعترض الإنسان على القضاء والقدر. بعض الناس في حال المصائب يصرخ: يا رب ليش صارت لي هذه المصيبة وما صارت لي فلان الفلاني، أنا شو مسوي حتى أبتلى بهذا الأمر؟ وبعضهم يتكلم يقول: يا رب كذا وكذا، بكلام قبيح جدا. أو بعض الناس مثلا، وشوفوا الكلام الذي لا يبالي به بعضهم، إذا كان متضايق من عمله لعن وشتم اليوم الذي باشر فيه العمل، إذا تزوج من امرأة وسوت له مشاكل يلعن اليوم الذي تزوج فيه هذه المرأة. وجاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالله عز وجل هو خالق هذا الكون وهو الذي قدر هذه الأشياء، فلذلك انتبه إلى لسانك ولا تتكلم مثل هذه الأشياء. وبعض الناس يتكلم مثلا عن فصل الصيف أو يتكلم عن الحر أو يتكلم عن الشتاء ويتكلم بأشياء توحي بموضوع السخرية بما قدره الله وما قدره ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أهل الصلاح والتقوى كانوا يحاسبون أنفسهم على بعض الأشياء المتعلقة بفضول الكلام، أو يكون الكلام هذا في بعض الأوقات التي يمكن يغلب البلاء على الإنسان، كانوا أيضا يحاسبون أنفسهم على هذه الدقائق. جاء عن صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال: قال لي أبي في مرضه، مرض موته: جئني بالكتاب الذي فيه حديث ابن إدريس عن ليث عن طاووس بن كيسان، هذا التابعي الجليل، أنه كان يكره الأنين. الأنين يعني التوجع عند شدة البلاء أو المصيبة أو في سكرات الموت. قال: فقرأته عليه، لأن هذا الشيء كان يكرهه السلف. قال: فلم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها، لأن هذا الأنين الثاني ما كان من باب الشكاية، لكن شيء غلب على الإنسان، فكانوا يحاسبون أنفسهم على المسائل الدقيقة المتعلقة ببعض الجوانب، خشية أن يكون في هذه الأمور، بارك الله فيكم، سؤال عند الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يتساهل جدا في الكلام العنيف أو القاسي أو السب أو الشتم مع زوجته، يتساهل جدا. بعضهم والعياذ بالله يمكن يلعن زوجته، بعضهم يمكن يسبها، وبعضهم يمكن يشتم أهلها. والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالإنسان يتقي الله عز وجل، وبعضهم يمكن لبس عليه الشيطان ويقذف زوجته، يقذفها بالفاحشة والعياذ بالله، وهذه من السبع الموبقات. هل أعددت جوابا بين يدي الله قبل لا تتكلم بمثل هذه الأشياء؟ وبعضهم يلعن زوجته ليلا ونهارا ويلعن أهلها والعياذ بالله. طيب وين ستأتيك العافية؟ وين بتأتيك البركة إذا كان الإنسان مع أهل بيته بهذه الطريقة؟ فكيف بتعامله مع الآخرين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يطلق اللعن إذا كان الذي لعن ما يستحق اللعنة ترجع على القائل والعياذ بالله. فلذلك الإنسان يتقي الله عز وجل. أحد الصحابة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولعن ناقته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انزل عنها، لا تصحبنا بشيء ملعون، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم بارك الله فيكم مع عياله يمكن لعنهم وقذفهم، نسأل الله الستر والعفو من هذا التصرف السيء القبيح. ترى أنت توزع حسناتك بهذه الطريقة وتحط على ظهرك ذنوب وآثام عظيمة جدا. وبعضهم بارك الله فيكم يقولك: أنا غضبان وفي لحظة غضب قلت مثل هذا الشيء. الشريعة أمرتنا بأننا نحرص على كظم الغيظ وعلى ترك الغضب، والإنسان لابد في لحظات الغضب أن يكون متريثا صابرا عند حلم وعند تأني، خشية أن يتكلم بأشياء لا ترضي الله عز وجل، عقب يندم ويمكن ما ينفعه الندم. والذي يشعر بأن ما يضبط نفسه، بعضهم يقول لك: أنا في الخلافات الأسرية ما أقدر أضبط نفسي، ما أقدر أمسك نفسي، أطلع من البيت أو أطلع من الغرفة حتى تهدأ الأمور ثم أرجع إليها. أما أن الإنسان يتكلم بكلام ولا يعد لهذا الكلام جواب بين يدي الله عز وجل، إن وقف بين يدي الله ماذا سيقول وكيف بيدبر أموره؟ نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم نوجه الكلام لمجموعة من الأخوات. بعض الأخوات عندها غضب انفعالي شديد جدا جدا، ولا في لحظات الغضب يمكن تتكلم مع زوجها بكلام قاسي جدا، وقبل ما تؤذي نفسها في موضوع الكلام مع زوجها بالأسلوب القاسي يمكن هي بسبب هذا الغضب الشديد تضر صحتها. بعض الأخوات تأتيها الجلطة بسبب الغضب الشديد والانفعال الشديد، وبعض الأخوات يمكن في لحظات الغضب الشديد تغلط على زوجها بأشياء هي عارفة أنها خطيرة جدا ومؤذية جدا، ويمكن تغلط على أهله ويمكن تغلط على والدينه، وما في أحد يقبل مثل هذا الأمر. فلذلك قد تتفاجأ أن زوجها يتعامل معها برد فعل عنيف جدا، والسبب أنها هي التي استثارت هذا الغضب وزادت هذا الغضب والعياذ بالله. بعض الأخوات يمكن في لحظات الغضب تكفر العشير، تقول لزوجها: والله ما شفت منك أي خير إطلاقا. طيب هل هذا الكلام بينفعك عند الله؟ أعددت له جواب بين يدي الله عز وجل؟ بعض الأخوات تقول: والله ما سويت لنا ولا شيء، وهذا الكلام ما ينفع ويمكن يحاسب عليه عند الله عز وجل. أيضا بعض الأخوات في لحظات الغضب الشديد يمكن تطلب الطلاق وزوجها بسبب الغضب واحتقان الأمور المسبقة يعق عليها كلمة الطلاق أو يمين الطلاق، وبعد ذلك يعض الإنسان أصابع الندم. وهذا موجود وللأسف الشديد موجود عند الرجال وموجود أيضا عند النساء. لذلك الإنسان ينتبه قبل لا يعق الكلمة يعد جواب بين يدي الله عز وجل، خاصة إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة. بعض الأخوات ترص على زوجها طلقني طلقني، فإذا طلقها الزوج بكت وقالت كيف بعتني برخيص. طيب أنت يسترصين عليه وتلحين عليه 24 ساعة. أنا ما أقول تصرف الزوج صحيح، لكن هذا الأمر أدى له فعل معين بدل من الزوجة. بعض الرجال الطلاق على طرف لسانه، يلعب بالطلاق، إذا صار خلاف بينه وبين زوجته قال لها أنت طالق مليون مرة. طيب وبعدين؟ يعض أصابع الندم، تكون الطلقة الثالثة، يروح المحكمة، يروح جهات الفتية، كلهم يقولوا له لا رجعة لكم لأنك تجاوزت حدود الله عز وجل. فهذا لابد ينتبه ولابد أن يعد جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة العظيمة التي قالها قاضي مصر محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد، والمتوفى في سنة 702 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، من المواطن التي لابد أن ننتبه لها في موضوع الكلام، وإذا تكلمنا نحاسب ونعد جواب بين يدي الله عز وجل عندما نتكلم مع أولادنا. ليش أركز على هذا الموضوع أو هذا الباب؟ لأن بعض الناس قد يتصور إن الكلام الطيب الذي يؤجر عليه الإنسان فقط هو كلام الرجل مع الرجال في المجالس، والكلام القبيح الذي ربما حوسب عليه الإنسان فقط عندما يتكلم الإنسان مع الرجال في المجالس. ولكنه يغفل أنه ربما كتب له الأجر بسبب الكلام الطيب منه مع أولاده، ويمكن كتبت عليه الذنوب والسيئات بسبب كلامه القبيح السيء مع أولاده. فقبل لا ينصح الإنسان أولاده يفكر بارك الله فيكم، مو لأنهم عيالي أعق أي كلمة وأستخدم أي أسلوب وأستخدم أي طريقة في النصيحة. ترى حتى الصغار يتأثرون بالكلمة الطيبة ويتأثرون بالأسلوب الحسن. أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس قبل لا يتكلم مع أولاده يفكر هل هذا الأسلوب مناسب أو أن هذا الأسلوب غير مناسب، ويمكن يشاور غيره في كيفية إسداء النصيحة لهؤلاء الأولاد، خاصة في بعض الأمور الكبيرة والخطيرة. وبعضهم لا يبالي، وقبل لا ينصح عياله يقدم بقائمة فيها كلمات من كلمات السب والشتم واللعن وغير ذلك، وبعدين ينصح وعقب يقول لك أشوف العيال ما سمعوا النصيحة. طيب كيف يسمعون منك النصيحة وأنت تكلمهم بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة؟ فلذلك لابد أن ننتبه سلمكم الله. وأيضا بارك الله فيكم، عندما يتكلم الإنسان مع أولاده أو مع جميع الناس لابد أن يفكر في الكلمة قبل لا يقولها. بعض الناس يفكر في الكلمة بعد، لابد أن يفكر الإنسان في الكلمة بارك الله فيكم قبل أن يقولها، لأن بعض الناس يفكر في الكلمة بعد أن يقول هذه الكلمة، بعد ما قال وخلص الآن يبدأ يراجع نفسه هل هذه الكلمة مناسبة أو غير مناسبة. يقولون: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. يمكن بعض الناس يقول لك يا فلان لو ضربتني أنا مسامح إنك، لكن هذه الكلمة تكلمت فيها علي في الميلس، فضحتني فيها قدام الناس، هذه ما أمشيها لك. لذلك يقولون الكلمة قبل أن تخرج منك أنت تملكها، وإذا خرجت منك أنت أسيرها. فلذلك فعلا قبل أن نتكلم بأي كلمة علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. بعضهم بارك الله فيكم لا يفكر في خطورة وأبعاد كلامه، يعني يقول لك يا أخي أنا ما قلت شيء، كنا جالسين في بيلس وقلت الموضوع الفلاني. طيب هذا الموضوع الفلاني محلفنك فلان إنك ما تقوله، إن سر من الأسرار، فكيف تكلمت به؟ قال لك بس الموضوع عادي، عادي في نظرك، لكنه في نظر صاحب السر يمكن يسوي له مشكلة عظيمة جدا، فكيف تكلمت عن هذا الشيء؟ ثم ألست قد أقسمت إنك ما تتكلم عن هذا السر؟ طيب ليش تكلمت عنه؟ فيضر غيره بضرر عظيم جدا. نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس أيضا يتكلم في المجالس في كل موضوع بالقيل والقال، أي سالفة تنفتح يتكلم فيها، في الدين يتكلم في الدين، في السياسة يتكلم في السياسة، في المال والاقتصاد يتكلم في المال والاقتصاد. طيب كل هذه الأشياء وكل هذه الكلمات إما لك وإما عليك، فانتبه لكلامك. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس من عقله حتى مع عدوه أو الذي بينه وبينه خلاف لا يتكلم إلا بالكلام الجيد والكلام الطيب. ليش بارك الله فيكم؟ العدو هذا قد يستوي صديق، وهذا الأمر مشاهد عند الناس. زميل العمل هذا اللي أنت تكرهه يمكن تكلمت معه بأسلوب أرعن، يستوي باكر هو مسؤولك وهو مديرك في العمل، وهذه أمور موجودة. والله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. يقولون ويذكر هذا في بعض الكتب، شتم رجل صالح اسمه عمر بن ذر، هذا عمر بن ذر تعرض إلى شتم من قبل أحد الأشخاص، فعمر بن ذر يرد على هذا الرجل الشاتم، قال له يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإني أمت مشاتمة الرجال صغيرا ولم أحبها كبيرا، وإني لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. هذه كلمة عظيمة جدا. بعض الناس عند خلاف مع بعض أرحامه فيستخدم أسوأ أنواع الكلام. طيب وبعدين يمكن بارك الله فيك العلاقة هذه أنت تحتاج لها مع أرحامك، وبعدين كيف ستصلح هذه العلاقة وترجع العلاقة إلى الأمور الطيبة وأنت أفسدتها إفسادا كاملا؟ لذلك أبقي للصلح موضعا بالكلام الطيب والكلام المدروس. وهذا ما يعني إن الإنسان ما يأخذ حقه وإن دائما يتنازل عن حقه، ولكن هناك فرق بين المطالبة بالحق بأسلوب حسن وبين المطالبة بالحق بأسلوب سيء وقبيح. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعضهم يتكلم بالكلام ليضر في آخرته ويضر أيضا في الدنيا، وعذره أنها لحظة غضب. طيب يا أخي الكريم، هل كل غضب يكون بارك الله فيك حال الإنسان بنفس هذه الطريقة إنه يتكلم بكلام قبيح وكلام سيء؟ لذلك كان بعض السلف يقول من ترك كلمة تؤذيه وقي كلمات تؤذيه. أحيانا تسمع كلمة غير مناسبة ما يحتاج أنك توقف عنها عند هذه الكلمة، كأنك ما سمعت، ستجد أنك لن تسمع بعدها كلمة غير طيبة. أما إذا سمعت كلمة غير طيبة قلت اللي يقول لي هالكلام أنا برد عليه الصاع 10 مرات أكثر، قد يكون الذي تتكلم معه إنسان سفيه ما عنده شيء يخسره فيسمعك 100 كلمة تكرهها. طيب وبعدين ما استفدت أي شيء. لذلك الإنسان ينتبه، سلمكم الله وبارك الله فيكم. أيضا بارك الله فيكم، من إعداد الكلام الجيد والتفكر في الكلام وأنك تسأل نفسك هل هذا الكلام بينفعني عند الله ولا ما بينفعني، أنك تفكر بالكلام المناسب قبل زيارة الناس. بعض الناس عند زيارة للآخرين زيارة صلح، طيب شو الكلام المناسب اللي نقول لك قبل زيارة الصلح؟ بعض الناس عندهم خطبة زواج، عقد زواج، يبغوا يروحون يخطبون لولدهم، شو الكلام المناسب اللي نحن نقوله في هذا الكلام؟ بعض الناس عنده إصلاح ذات البين، ما هو الكلام المناسب الذي نقوله في هذا الموضع؟ هذه أمور مؤثرة جدا، فلابد على الإنسان أن ينتبه لها قبل لا تزور الآخرين. انتبه للكلام اللي بتقوله، فكر كيف بجابل الناس، شو بقول لهم، يمكن أشوف فلان وبيني وبينه خلاف قديم، كيف بقابله لو فتح معي الموضوع، كيف أقدر أطلع من هذا الموضوع بطريقة سهلة وطريقة ميسرة. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا دخل بعض المجالس كل الناس تقبل عليه، تشوف كلام طيب وكلام حسن يدخل السرور على قلوب الناس. هذا والله تقول إن شاء الله لو وقف بين يدي الله يرجى له الخير، طيب قلوب الناس وفرحهم وأسعدهم، والناس تحب أن تجلس معه. بعض الناس يقول لك أنا جلست مع فلان الفلاني طلعت من المينس وصدري منشرح، هذا ترى والله فيه أجر، الكلمة الطيبة صدقة. بعض الرجال ما يسمع زوجته ولا كلمة طيبة، الحرمة يمكن ما تنتظر منك أمور مادية، تنتظر منك كلام طيب، شكر على معروف قامت به وموقف وقفت فيه معك. بعض الأخوات ما تقدر تكلم زوجها بالكلام الطيب، تؤجر ترى على هذا الكلام الطيب، لكنها حرمت نفسها من الأجور ومن الحسنات. بعض الناس في يوم العيد شوف كيف يلاطف الآخرين، يبتسم مع هذا، وإذا شاف رجل كبير في العمر مدح جماله وأناقته، وإذا شاف طفل صغير مدح كشخة هذا الطفل. ترى هذه أمور مؤثرة، وإن وقفت بين يدي الله وجدت فيها أجور بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ولنعلم بارك الله فيكم إن الكلام العنيف القاسي لا يعني، يعني نحن لسنا في باب من اللي يغلب بالكلام ومن المنتصر في الكلام. لذلك تشوف بعض الناس يقول لك لا، اللي يقول لي كلمة أرد عليه بعشر، لأنه يظن أن المسألة عبارة عن ساحة حرب أو معركة لازم أني أكون المنتصر فيها، لابد تكون من الفائزين عند الله ومن المنتصرين في الدنيا. وهب أنك قدرت تسكت فلان الفلاني بسبب سلاطة اللسان وقبح الأسلوب، طيب يوم القيامة إذا طالب حق عند الله عز وجل كيف ستسكت في ذلك اليوم العظيم؟ لذلك سنسأل عن كلامنا عند الله عز وجل، فلابد أن ننتبه. ثم أيضا لابد أن ننتبه لأفعالنا، هل نحن ممن يريد بفعل وجه الله عز وجل؟ لأن في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. بعض الناس مولع بتصوير عمله، لو تصدق بعشر دراهم صور نفسه أنه متصدق، طيب يا فلان هل هذا الفعل الآن لن تسأل عنه عند الله؟ أعديت له جواب بين يدي الله عز وجل؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا بارك الله فيكم في أفعالنا وأعمالنا لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل هذا الفعل على وفق أمر الله عز وجل أو نحن مألفين شيء من راسنا؟ بعض الناس عنده أمانة، فلان الفلان قال له يا فلان هذا المال أمانة احفظه عندك ولا تعطيه لأي أحد كائن من كان، فتشوف هذا الإنسان يتصرف بهذا المال، طيب يوم القيامة أعددت جواب لمثل هذا العمل؟ بعض الناس عنده مال يتعلق به أيتام يلعب بهذا المال ويضيع هذا المال ويخسرهم ميراث أبوهم، أعددت جواب لمثل هذا الأمر بين يدي الله عز وجل؟ بعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل، يروح عند واحد مكالمة سريعة مثلا يا فلان أنا محتاج مبلغ 20,000 درهم ويقابله ويأخذ منه المبلغ بدون إثباتات، وبعدين يجحد هذا الدين ويقول لك القانون ما يحمل مغفلين، أعددت جواب لهذا العمل بين يدي الله عز وجل؟ فلذلك لابد أن ننتبه. بعضهم يقبل على التجارة ما يسأل عن الأحكام الشرعية، غش الناس وكأنه محصل صك وتوقيع أنه يوم القيامة لن يسأل عن هذا العمل، هذا كلها بارك الله فيكم لا يجوز. وتشوف بعض الناس ما شاء الله تاجر أمين، الناس كلهم يثنون عليه خير، الشيء اللي عارفه يقولهم يا جماعة هذا الشيء أشوفه جيد، وإذا ما كان يعرف الشيء يا جماعة ترى هذه البضاعة استوردناها أنا ما أدري عن مستوى جودتها لكن يقال بأنها فيها جودة طيبة أو جودتها أنقص نوعا ما، ما يحلف الأيمان المغلظة وهو كذاب في هذا الحلف وهذا اليمين، فهذا الإنسان موفق بإذن الله عز وجل. بعض الناس بارك الله فيكم يمنع الناس حقوقهم، يعني عند عامل مثلا ما يعطي فلوسه، طيب أعدت جواب بين يدي الله عز وجل؟ أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أتبع خادما لي أضربه فسمعت صوتا من ورائي يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه. قال التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما سمع هذا الكلام قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل للفحتك النار، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يتحايل على أنظمة العمل، أعداد جواب بين يدي الله عز وجل. بعضهم قد يأكل حق الضعيف والمسكين والمحتاج والأرملة، ويظلم الناس ويبغي على عباد الله عز وجل. أذكر نفسي وأحبتي بهذا الحديث العظيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر اللي هاجروا الحبشة، قال: ألا تحدثوني بعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال مجموعة منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. هذا الشاب يا من وراء الحرمة وتزها من وراها، اختل توازنها، الجرة اللي كانت على راسها وفيها شيء من الماء طاحت منها وانكسرت. فلما قامت قالت إليه وقالت له: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على عمل يمكن بعض الناس ما ينتبه أن وراء هذا العمل سؤال عند الله عز وجل. بعض الناس يتساهل في أذية بهيمة الأنعام، والعجب العجاب أنك تشوف بعض الناس يصور نفسه وهو يعذب بعض الحيوانات، والشيء كأنه طبيعي وعادي جدا، وكأنه ما في سؤال عند الله عز وجل. كنا نحفظ الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بعض الناس فعلا قلوبهم قاسية يسوون مثل هذه الأشياء. أيضا بعض الناس يتساهل في عمل المقالب بالآخرين، يبغي يضحك بأي طريقة ولو آذى غيره، ولو سوى شيء ترتب فيه الضرر على الآخرين. بعض الناس أصيبوا إصابات بسبب هذه المقالب، بعض الناس تعرضوا إلى تنمر خطير جدا، وصارت الناس تستهزئ وتسخر منهم لأنهم صوروا في مقالب غير مناسبة. هذه أمور ترك لها فيها سؤال عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هنيئا لمن فكر في آخرته وحرص على أن تسلم له آخرته ودينه وتقرب إلى الله عز وجل، وأي شيء يضر في دينه ابتعد عنه، وإذا بدر منه ذنب بادر بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين، وسلمنا يا رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.